الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إلا الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببورا نقدم خطبة عيد الأضحى لعام 1446 للهجرة للأخ الفاضل أبي سعد معاذ بكير حفظه الله تعالى. سجلت هذه الخطبة بمصلى المدرسة بالقفل بسعيد بور سيئون حضرموت في يوم الجمعة في 10 ذي الحجة من عام 1446 للهجرة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حق لكم معشر المسلمين أن تفرحوا في هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام العام، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، كما في حديث عبد الله بن قرط: احمدوا الله عز وجل أن بلغكم هذا اليوم العظيم، فاجتمعت لكم فيه عيدان واجتمعت لكم فيه فرحتان: عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، وعيد سنوي وهو يوم الأضحى يوم النحر الأكبر. وقد جاءت الشريعة بالرخصة في شهود الجمعة لمن شهد العيد مع المسلمين، فقد صلى ابن الزبير رضي الله عنه العيد بأصحابه ثم لم يخرج للجمعة، فلما أخبر ابن عباس بذلك فقال: أصاب السنة. مع أن الأفضل للمسلم أن يشهد صلاة الجمعة لما فيها من الفضائل العظيمة والأجور الكبيرة التي رتبها الله عز وجل على شهود الجمعة، وأيضا لأن كثيرا من العلماء يقول لا تسقط الجمعة مع العيد، فالأحوط لك أخي في الله والأعظم لأجرك أن تشهد صلاة الجمعة مع المسلمين. عباد الله، لقد حج نبينا صلى الله عليه وسلم حجة واحدة في عمره في الإسلام في العام العاشر في آخر سن حياته عليه الصلاة والسلام، ووقف في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الأيام مواقف عظيمة، مواقف مشهودة، خطب فيها خطبا بليغة، خطبا فيها مواعظ ونصائح جليلة نافعة في الدنيا والآخرة. خطبهم يوم عرفة، وخطبهم عليه الصلاة والسلام يوم النحر، وكان يخطبهم في أيام التشريق، وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الاهتمام بهذه الخطب، فهي ملخص لدين الإسلام، قعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الوثنية والشرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلمح لأصحابه أن هذا الموقف هو آخر المواقف التي سيشهدونه فيها في الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فهذه نصائح مودع، هذه نصائح مفارق لأصحابه ومفارق لأمته عليه الصلاة والسلام. وما بالك يا عبد الله في نصيحة مفارق ونصيحة مودع، كيف ستكون تلك الوصايا وكيف سيتلقاها صحابته الكرام؟ ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة لأمته في حجة الوداع، في حجة الوداع، وكان عليه الصلاة والسلام قد أرسل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يستنصت الناس، يأمرهم بالإنصات له لعظم هذه الكلمات التي سيلقيها عليه الصلاة والسلام. وأيضا أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبلغ كلماته للناس حتى يسمعوها. وكان عليه الصلاة والسلام راكبا على راحلته وهو يتطاول حتى يسمع صوته الناس. وقال الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن معاذ رضي الله عنه: لقد أسمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ونحن في منازلنا في منى، في منى، جعل الله عز وجل صوته الشريف عليه الصلاة والسلام يصل إلى منازلهم في منى. وختم تلك الكلمات بقوله: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ منكم الشاهد الغائب. فهذه كلمات عظيمات بلغها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، ونحن نبلغها إليكم كما بلغنا إياها صحابته الكرام عليهم رضوان الله. الوصية الأولى من وصاياه عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام العظيمة، في تلك الأيام العظيمة، الوصية بأسباب السعادة والفوز بالجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بخمسة أعمال عظيمة من حققها دخل الجنة. فيا من أراد الجنة، يا من كان يطلب حورها وقصورها وأشجارها وأنهارها وظلالها وثمارها، اعمل بهذه الوصايا الخمس تفز بإذن الله وتكن من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. اتقوا الله في جميع شؤونكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أزواجكم، اتقوا الله في أسماعكم وأبصاركم وقلوبكم، اتقوا الله في جيرانكم، في أرحامكم، في والديكم، في إخوانكم، في جميع شؤونكم. صلوا خمسكم، احرصوا على المحافظة على الصلوات في بيوت الله، فإن الإسلام، فإن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، هي الفيصل والفرق بين المسلم والكافر، الصلاة. قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقال شقيق بن عبد الله: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. تارك الصلاة مرتد لا تحل ذبيحته،
ولا يحل نكاحه ولا يصح لا يزوج، وإن كانت امرأة لا يصح أن تنكح، وأيضا إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته، ولا يرث ولا يورث، وإنما يرد ماله إلى بيت المسلمين، وإن مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، إنما يرمى به في جبل من الجبال أو تحفر له حفرة من الأرض فيدفن فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، أعوذ بالله، معاذ الله، يحشر يوم القيامة تارك الصلاة مع أئمة الكفر في الدنيا مع فرعون وهذه الشلة الخبيثة. وصلوا وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم شهر رمضان شهر كتب الله صيامه، وأدوا زكاة أموالكم التي أوجبها الله عليكم من زكاة الأموال الأوراق النقدية وزكاة الذهب والفضة وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار وعروض التجارة وغير ذلك من الأصناف، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم ولاة الأمور، لهم حق علينا أوجبه الله يجب طاعتهم في المعروف، إذا أمروا بمعروف يجب أن يطاعوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموعظة بليغة حتى بكت منها قلوب الصحابة وذرفت عيونهم، فقالوا: يا رسول الله أوصنا أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، حتى لو جاء إلينا عبد من عبيد الحبشة وحكمنا فإنه يجب علينا السمع والطاعة له ما دام يأمرنا بطاعة الله، حتى وإن ظلمنا وأخذ أموالنا وأكل ثرواتنا فإن هذا دين الله أن نسمع ونطيع. قال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أخبر عليه الصلاة والسلام الناس تكون أثرة، سيأتي حكام يأخذون الأموال العامة، سيأتي حكام يأخذون ثروات البلاد، لكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأما الخروج على ولاة الأمر فليس فيه صالح للبلاد والعباد، والواقع أكبر دليل على ذلك. الوصية الثانية من وصاياه عليه الصلاة والسلام الوصية بالعلم والاهتمام بسنته عليه الصلاة والسلام، كما أخرج الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها، ثم بلغها لمن يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة في الوجه، نظارة جمال في الدنيا وفي الآخرة، لمن اهتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص عليه وحفظه وبلغه الناس هذه كرامة وشرف. فاهتموا بالعلم، بارك الله فيكم، اهتموا بكتاب الله وبسنة رسول الله، فإنها رفعة وشرف وفخر لكم في الدنيا والآخرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العالم وطالب العلم يمشي بنور في هذه الحياة، وأما الجاهل فهو في الظلمات يتخبط فيها. قال النبي قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجاهل مثل الرجل الذي يمشي في ظلمة الليل، يخرج الساعة الواحدة في الشوارع يسير يمشي وهو لا يبصر شيئا، تارة يلتطم بجدار، وتارة يقع في حفرة، وتارة يقع في شوك، وهكذا. هذا هو حال الجاهل في هذه الحياة، تارة يفرط في حق الله، وتارة يعق والديه، وتارة يقطع أرحامه، كل ذلك يجره إليه جهله. الوصية الثالثة: عدم التفاخر بالأحساب والأنساب والاعتبار عند الله هو التقوى. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد من حديث أبي نضرة رضي الله عنه قال: سمعت بعض من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أوسط أيام التشريق، يقول في أوسط أيام التشريق: أيها الناس أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله. قالوا: بلغ رسول الله. فلا تفتخر بحسبك ولا بنسبك ولا بجمالك ولا بمالك ولا بأولادك ولا بما أنعم الله عليك. العبرة عند الله هي التقوى، الميزان عند الله هو التقوى. يا عباد الله، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتفاخروا، إنما لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قال: أتقاهم، ماذا ينفعك نسبك؟ ماذا ينفعك مالك إذا لم تتق الله عز وجل؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابنته فاطمة وهي من أشرف البيوت، وهي من أنسب البيوت: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الوصية الرابعة عباد الله، مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية بالنساء، كما في حديث جابر عند مسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يا عبد الله، يا أيها الزوج، المرأة والزوجة أمانة عندك، جعلها الله عز وجل أمانة، فأكرمها ولا تهنها، ولا تضربها ضربا مبرح، ولا تضربها في وجهها. هذه أسيرة، هذه عوان، جعلها الله عز وجل تحت يدك. أطعمها مما تطعم، واكسها مما تكسو، ولا تغرض عليها، وعاملها باللطف والحنان كما هي ابنتك، كما تحب أن الناس يكرمون ابنتك. فأكرم بنات الناس، فأكرم بنات الناس، وأدي إليها حقوقها. ستسأل أمام الله عن هذه الضعيفة، وستقف بين يدي الله، وستسأل عن هذه الشريفة. إن لم ينتصر لها أبوها في هذه الحياة، وإن لم يقم معها أخوها في هذه الحياة، سيقف لها الله ويأخذ لها حقها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأين أولئك الرجال الذين لا يبالون بحقوق نسائهم؟ ربما على حساب قاته وعلى حساب دكانه يضيع امرأته ويضيع عياله، وربما أخذ ذهبها وأخذ أموالها وباع ذلك من أجل هذه الشجرة الخبيثة، والعياذ بالله. أما تتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي جعلها الله عز وجل تحت يدك؟ وهكذا ربما عاكس النساء الأجنبيات في وسائل التواصل أو في غيرها، وكلمات معسولة وعبارات مرنقة وعبارات ملونة، بينما لا تجد امرأة عشر ذلك الكلام ولا تجد امرأته نصف ذلك الكلام. فاتق الله يا عبد الله. وهكذا النساء يتقين الله عز وجل في أزواجهن فيطعنهم بالمعروف. طاعة الزوج مقدمة في شريعة الإسلام على طاعة الأب وعلى طاعة الأم. فلو أمرك أبوك بأمر وأمرك زوجك بأمر فاتبعي أمر زوجك إن كان في الطاعة والمعروف. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما بال كثير من نساء اليوم يتمردن على أزواجهن ولا يطعنهم في المعروف. فصارت بعض نساء المسلمين هي المتأمرة وهي القوامة على الرجل، تأمره وتنهاه وكأن الله عز وجل لم يقل الرجال قوامون على النساء، احفظي أسراره ولا تخرجي من بيته إلا بإذنه ولا تدخلي بيته إلا من يرضى ومن يأذن له، وهكذا قومي بحقوقه وأدي واجباته وقومي برعاية أولاده. كل ذلك مما أوجبه الله على نساء المؤمنات. الوصية الخامسة حرمة الدماء والأموال والأعراض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا في البلد الحرام حرمة. وأي حرمة؟ حرمة عظيمة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أصول المعاصي وأعظم الكبائر في خطبة حجة الوداع، كما في حديث قيس بن سلمة الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما هن أربع: الشرك بالله، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. الشرك بالله أعظم الذنوب، أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشرك ذنب لا يغفر، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات مشركا مأواه إلى النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل المؤدية إلى الشرك بالله عز وجل، من البناء على القبور والكتابة عليها وتجصيصها ورفعها فوق شبر، كل ذلك مما نهت عنه الشريعة الإسلامية. أيضا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. دماء المسلمين معصومة، والله لأن تهدم الكعبة وتنقض حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم حرام معصوم الدم. بأي ذنب يقتل؟ بأي ذنب يسفك دمه على دنيا زائدة، على دنيا ضئيلة تسفك هذه الدماء وتسيل هذه الدماء والعياذ بالله. ولا تزنوا ولا تزنوا، قد حذرنا الله عز وجل من هذه الفاحشة العظيمة، بل ومن الدنو منها والقرب. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحذروا عباد الله خطوات الشيطان، واحذروا وسائله، فإنها مفضية إلى هذه الفاحشة إذا لم يتدارك العبد نفسه ولم يحصن نفسه بحصون الشريعة، فإن الشيطان يهجم عليه ويوقعه في هذه الفاحشة. حرم الإسلام أن تخرج المرأة وتسافر لوحدها، حرم الإسلام أن تخرج المرأة من بيت زوجها زوجها من غير إذنه. حرم الإسلام أن تتبرج المرأة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حرم الإسلام الاختلاط بالنساء الأجنبيات، إياكم والدخول على النساء. كل ذلك حتى لا تقع هذه الفتنة. حرم الإسلام النظر إلى النساء الأجنبيات ونظر النساء إلى الرجال الأجانب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فاحفظ سمعك واحفظ بصرك عبد الله، خاصة في هذه الأيام مع وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها قربت البعيد وسهلت البعيد وقربت الشر للناس والعياذ بالله. كان الفسقة والفسدة لا يستطيعون ربما أن يصلوا إلى المرأة إلا بعد جهد جهيد. أما الآن مع هذه الوسائل فما أسهل أن يصلوا إلى المرأة. فلا بد من رعاية المرأة وصيانة المرأة، فإن المرأة ضعيفة ناقصة العقل ناقصة الدين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تصن المرأة وإذا لم تكرم المرأة كانت فريسة لهؤلاء الذئاب البشرية، ووقعت في حبائل الزنا والعياذ بالله، وجاءت بالعار ووصمت العار على أهلها وعلى أهل بيتها والعياذ بالله. ولا تسرقوا، حرمة أموال المسلمين، أموال المسلمين محرمة، أموال ظاهرة أو أموال باطنة، سواء كانت عقارات أو نقود أو تجارات أو غير ذلك، كلها محرمة في ديننا الإسلامي، فلا يجوز التطاول عليها. أخيرا، مما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم الحذر من أمور الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. وضع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية تحت قدميه الشريفتين، تحت قدميه الشريفتين، عز للإسلام ورفعة للإسلام في ذلك اليوم العظيم. مكة التي عشعشت فيها الوثنية، مكة التي عشعشت فيها أمور الجاهلية، يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات ويضع أمر الجاهلية تحت قدمه. الأعراف الجاهلية، العادات الجاهلية، هذه عزة الإسلام. يا شباب الإسلام، ارفعوا رؤوسكم بالإسلام، ارفعوا رؤوسكم بالقرآن، ارفعوا رؤوسكم بسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ما بال شبابنا يغترون بكفرة اليهود والنصارى ويتابعونهم ويحلقون حلاقاتهم ويلبسون لبساتهم ويشجعون أنديتهم. إخواننا في فلسطين وفي غيرها من دول أهل الإسلام تسيل دماؤهم، تهدم بيوتهم، تنتهك حرماتهم، هكذا أعراضهم، وبعض المسلمين لا زال مغفيا يشجع ذاك الفريق الأوروبي ويشجع ذاك الفريق الغربي، وإخوانه يذبحون. أي إسلام في قلبك تحمله يا عبد الله؟ أين الغيرة على إخوانك؟ أين الغيرة على دين الإسلام؟ هل مات الإسلام في قلوبنا؟ هل ماتت عظمة هذا الدين في قلوبنا يا رجال؟ لماذا لا نغار على إخواننا فنقاطع هؤلاء وننصر ديننا وننصر كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداءه أعداء الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان من المستضعفين المسلمين، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم احفظ شبابنا، اللهم أصلحهم وأصلح بهم. اللهم وفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.